مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز.
حياكم الله وبارك فيكم.
حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من إحدى الأخوات المستمعات، تقول المرسلة حاء عين ألف. أختنا تسأل في أحد أسئلتها وتقول: هل يجوز للمرأة أن تصلي بالثوب الذي يوجد به صور؟ نرجو التوضيح في هذه المسألة وإفادتنا بالخير، جزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهدى. أما بعد، فقد دلت الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على تحريم التصوير وعلى لعن المصورين. ولما رأى عند عائشة رضي الله عنها سترا فيه تصاوير هتك وغضب عليه الصلاة والسلام، وقال: يا عائشة، إن أصحاب هذه الصور يعذبوا يوم القيامة ويقال أحيوا ما خلقتم. فلا يجوز للمرأة تصلي في ثوب فيه تصاوير، سواء كانت التصاوير لبني آدم أو لحيوانات أخرى، لكن لو صلت صحت الصلاة مع الإثم. الصحيح أن تصح الصلاة لكن مع الإثم، لا تعيد الصلاة، لكن عليها التوبة إلى الله، ولا تعود تصلي في ثوب فيه تصاوير، لا في فنيلة ولا في قميص ولا في سراويل ولا في خمار، يجب ترك ذلك. وهكذا الرجل لا يصلي في ثوب فيه تصاوير، لا فنيلة ولا قميص ولا غترة ولا سراويل ولا بش، يجب ترك ذلك، لأن هذا أعظم من الستر على الجدار. نسأل الله السلامة.
اللهم آمين، جزاكم الله خيرا. تسأل أيضا وتقول: هل يجوز للمرأة غير المتزوجة أن تكشف رأسها، جزاكم الله خيرا؟
لا حرج أن تكشف رأسها إذا كان ما عندها أحد. تكشف رأسها عند أمها وعند أخواتها وعند النساء، لا حرج. أما إذا كان عندها أجنبي لا تكشف رأسها ولا وجهها ولا بدنها، سواء كان أجنبي ابن عم أو ابن خال أو زوج أخت أو كان أخا زوج أو ما أشبه ذلك، عليها التستر عن جميع الأجانب وهم غير المحارم. أما عند النساء لا بأس أن تكشف رأسها عند أمها وأخواتها جاراتها في البيت، لا حرج. هكذا عند الزوج عند المحرم لا بأس. نعم،
جزاكم الله خيرا. من الجمهورية العربية السورية هذه رسالة بعث بها المستمع حماد السوادي. الأخ حماد يقول: هل يجوز إذا كنت على سفر بعيد أن أجمع صلاة الظهر والعصر، جزاكم الله خيرا؟
المسافر له جمع الظهر والعصر وغرب العشاء، كان النبي يجمع في السفر عليه الصلاة والسلام، وإذا كان مقيما قصر ولم يجمع. فإذا كان على ظهر سير جمع عليه الصلاة والسلام، كان إذا ارتحل قبل أن تغيب الشمس أخر المغرب مع العشاء وصلى جمع تأخير، وإذا ارتحل بعد غروب الشمس قدم العشاء مع المغرب وجمع جمع تقديم، وإذا ارتحل قبل الزوال أخر الظهر مع العصر جمع تأخير، وإذا ارتحل بعد الزوال قدم العصر مع الظهر وجمع جمع تقديم. أما إذا كان نازلا مستريحا فالأفضل عدم الجمع. ولهذا في منى في حجة الوداع أيام منى لم يجمع، قصر ولم يجمع عليه الصلاة والسلام، لأنه مستريح وصلى الظهر وحدها والعصر وحدها والمغرب وحدها والعشاء، هذا هو الأفضل. وفي بعض أيامه في تبوك وهو نازل جمع، فدل على جواز. لو جمع في السفر وهو نازل لا بأس، لا سيما عند الحاجة كقلة الماء أو شدة البرد أو نحو ذلك، وإن صلى كل واحد في وقتها فهو أفضل إذا كان نافلا.
نعم.
أما إذا كان على ظهر سير فالأفضل الجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء كأسيا بالمصطفى عليه الصلاة والسلام.
اللهم صل وسلم عليه. جزاكم الله خيرا. يقول: حلفت يمين أن أترك الدخان وتركته فترة معينة إلا أنني رجعت، ما حكم ما فعلت وماذا أفعل إذا كان علي كفارة جزاكم الله خيرا؟
عليك التوبة إلى الله، لأن الدخان محرم خبيث ومضاره كثيرة، عليك التوبة إلى الله جل وعلا، وأن تحذر مجالسة المدخنين، فإن مجالستهم من أسباب رجوعك إليه. وعليك كفارة اليمين عن يمينك، وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة، فإن كنت فقيرا لا تستطيع عاجعا الطعام والكسوة والعتق فإنك تصوم ثلاثة أيام، هذه كفارة اليمين. قال الله سبحانه: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تعير رقبة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم، الآية من سورة المائدة. فالرب جل وعلا يأمرنا بكفارة من أوسط الطعام أو كسوة أو عتق رقبة، فإن عجز الحالف صام ثلاثة أيام، وأمر بحفظ الأيمان، لا ينبغي أن يحلف إلا عند الحاجة. والدخان شره كثير، فينبغي لك يا عبد الله أيها السائل أن تحذره، وأن تستمر في تركه، وأن لا تجالس أهله، وأن تنصحهم لعل الله يهديك ويهديك. بارك الله فيك. نعم،
جزاكم الله خيرا. جزاكم الله خيرا. المستمع أبو جابر من تبوك بعث بسؤال يقول فيه: ما حكم رفع اليدين بعد الصلاة بالدعاء، وما حكم مسح الوجه بعد الانتهاء من الدعاء؟ جزاكم الله خيرا.
رفع اليدين في الدعاء من أسباب الإجابة، ولكن المواضع التي ما رفع فيها النبي صلى الله عليه وسلم لا نرفع فيها، والله رفع اليدين من أسباب الإجابة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن ربكم حي كريم يستحي من عبده رفع يديه إليه أن يردهما صفرا. فإذا دعا في آخر الليل أو في أي وقت ورفع يديه كان هذا من أسباب الإجابة، لكن بعد الفريضة لا يرفع يديه، لأنه ما كان يرفع. إذا دعا بعد الفريضة الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء أو الفجر أو الجمعة لا يرفع يديه، لأنه ما كان يرفع فيه هذا. وهكذا في خطبة الجمعة، خطبة العيد، ما كان يرفع إلا في الاستسقاء، إذا استسقى طلب الغيث رفع يديه، ولو خطبة الجمعة أو في أي مكان إذا استسقى يرفع يديه ويدعو. هكذا إذا كان في غير صلاة ودعاء يرفع يديه، لا بأس يرفع يديه ويدعو. هكذا بعد النافلة إذا رفع يديه بعد بعض الأحيان ودعاء لا بأس، لكن لا يكون مستمرا، لأن لم يحفظ النبي صلى الله عليه وسلم كان يستمر في رفع يديه بعد النافلة، فإذا رفع بعض الأحيان ودعاء لا بأس. أما مسح الوجه باليدين اختلف فيه العلماء، منهم من رأى استحبابه ومنهم من رأى عدم استحبابه، لأن الأحاديث الصحيحة ليس فيها مسح الوجه، الأحاديث الصحيحة المعروفة عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيها مسح الوجه بعد الدعاء، وجاء فيها حاجة ضعيفة أنه مسح يديه وجهه، فإن فعل فلا حرج، وإن تركه فأفضل إن شاء الله، إن تركه أفضل وإن فعل فلا حرج. لأن بعض أهل العلم جعلها حسنة، جعلها فيها مسح الوجه، جعلها متعاونة ومتعاضدة، وجعلها من قسم حسن، واستحب مسح الوجه. منهم الحافظ بن حجر رحمه الله في البلوغ ذكر أنها يشد بعضها بعضا، وقال آخرون لا يستحب لأنها ضعيفة. فالحاصل أن الأمر في هذا واسع إن شاء الله.
الحمد لله،
من مسح فلا حرج، ومن ترك فلعله أفضل وأولى، لأن الأحاديث ليس فيها مسح.
جزاكم الله خيرا. أفيدوني لو تكرمتم عن كتاب البداية والنهاية، ثم رشحوا لي بعضا من الكتب لتكون نواة لمكتبتي، جزاكم الله خيرا.
البداية والنهاية كتاب عظيم للحافظ بن كثير رحمه الله، وتاريخ عظيم إسلامي ذكر فيه أخبار الأنبياء الماضين، ثم ذكر فيه خبر نبينا صلى الله عليه وسلم وسيرته، ثم ذكر من غازيه عليه الصلاة والسلام، ثم ذكر ما بعده إلى القرن الثامن، إلى نصف القرن الثامن، فينبغي اقتناءه والاستفادة منه، فهو كتاب عظيم ذكر فيه الأحاديث والآثار وكلام أهل العلم في التاريخ، وهو كتاب جيد. وننصحك حفظ باقتناء الكتب المفيدة.
نعم.
مثل المغني مثل ابن الموفق الدين المدامة، مثل شرح المهذب للنووي، مثل مجموعة الرسائل شيخ الإسلام ابن تيمية.
نعم.
مثل مجموعة الرسائل أئمة الدعوة، مثل فتح المجيد، مثل تيسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحيد، كتب الشيخ محمد رحمه الله، كتاب مختصر السيرة النبوية والسيرة أيضا لابنه عبد الله، كلها كتب جيدة.
طيب.
ولغ المرام.
نعم.
تحفظ ما تيسر من عمدة الحديث، منتقى الأخبار، نيل الأوطار شرح المنتقى، تفسير الشوكاني، تفسير البغوي، تفسير ابن كثير، كلها كتب مفيدة.
طيب.
جيدة.
طيب جزاكم الله خيرا.
نعم.
جزاكم الله خيرا. من المستمع السيد أحمد السيد مقيم في جدة يسأل ويقول: رجل ولدته أمه وتوفيت وهو لا يزال صغير، ثم أرضعته أخته، ما الحكم حينئذ جزاكم الله خيرا؟
إذا أرضعت أخته رضاعا شرعيا 5 مرات أو أكثر،
نعم،
حال كونه في الحولين، كان ابنا لها وأخا لها، أخا لها من النسب، وابنا لها من الرضاع، وابنا لزوجها أيضا من الرضاع، وأخا لأولادها من الرضاع. نعم.
هل يجوز للمرأة أن ترفع صوتها أثناء الدعاء وهي تطوف حول الكعبة المشرفة؟
الأفضل السر، لأنها عورة، فالأفضل حفظ الصوت، لأن الصوت قد يكون فيه رخامة، قد ربما يفتن بعض الناس، فالأفضل السر بصوتها.
نعم.
ويجوز لها أن تحدث مع الناس بصوتها العادي، ولكن لا تخفض الخوف الذي يطلع الناس فيها.
نعم.
لأن الله قال جل وعلا: يا نساء النبي لستن كأحد النساء، إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. لا تخضع به، تكسر صوتها، لكن تتكلم كلام متوسط ليس فيه نكارة وليس فيه تغنج ولا خضوع.
نعم.
كلام وسط، والسر أفضل، الطواف والتلبية كنها بسر أفضل.
جزاكم الله خيرا. يقول: إذا كنت أصلي في صلاة جهرية مع جماعة، وفي أثناء قراءة الإمام ورد ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم كمثل قوله سبحانه: محمد رسول الله والذين معه الآية، هل يجوز لي أن أقول صلى الله عليه وسلم إذا ذكر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم؟
الأفضل أن يصعد، كان الإمام يقرأ في المغرب والعشاء والفجر أو الجمعة، الأفضل أن يصعد، فلا تسبح عند التسبيح والتهليل، ولا تصلي عند ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله يقول: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، فالأفضل الإنصات، ولو صلى على النبي أو قال سبحان الله عند ذكر أسماء الله فلا حرج، لكن ترك هذا أفضل، لأن المحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قرأ في الجهرية لا يقف عند آية الرحمة ولا عند آية الوعيد ولا عند آية الأسماء والصفات، يستمع، فالأفضل لك أن تستمع ولا تقف ولا تقول شيء عند مرور آيات من الإمام وهو يقرأ، ولا من أن ولا منك أن أنت تقرأ في الفرض. أما في النافلة فالأمر واسع، تهجد بالليل.
نعم.
ونحوه، إذا قرأت تقف عند آية الرحمة، تسأل عند آية الوعيد، تعوذ عند أسماء الله، سبح الله عند ذكر النبي صلي عليه عليه الصلاة والسلام، وهكذا في يكون خلف الإمام في مثل التراويح أو الجيام في رمضان وسكت يدعو دعوت أنت أيضا، أو إذا سكت يصلي عليه صليت أنت، أما إذا استمر تنصت لأنك مأمور بالإنصات.
جزاكم الله خيرا. المستمع ناصر حسن عوض بعث برسالة وضمنها 7 أسئلة. في سؤاله الأول يقول: ما حكم أكل كل الأغنام بدمها من غير طبخ أو شيء؟
الدم المحرم والمسفوح الذي يصب من حرق الذبيحة إلى عند ذبحها، أما الدماء التي تكون في الكلى وفي داخل اللحم لا يضر أكلها نية ولا مستوية، لكن كونها مطبوخة مشوية أفضل، ولو أكل منها شيئا نيئا ولا يترتب عليه مضرة فلا بأس. أما إن قال أهل الخبرة والطب أنه يضره إذا أكل شيئا منها نيئا فإنه يجتنبه للمضرة، أما إذا كان أكله نيئا لا يضر سواء كبد أو كلية أو كلية أو غير ذلك فلا حرج فيه لأنها مباحة، وإنما طبخها وشيها يشهيها ويحسن أكلها.
نعم.
فإذا كان منها شيء لو أكله نيئا لا يضره فلا حرج في ذلك.
جزاكم الله خيرا. بقية اللحم مثلا
كل اللحم كل اللحم
كل اللحم
لا بأس يكون من إبل أو بقر أو غنم أو صيد.
نعم.
لأن يعني كونه يعني قد طبخ أو حصل له الشوي يكون أكمل وأفضل وأسلم من التبعية. لكن لو قدر أن بعض الناس أكل شيئا نيئا وليس فيه مضرة عند أهل الخبرة فلا حرج.
جزاكم الله خيرا جزاكم الله خيرا. يسأل ويقول: ما حكم صلاة المرأة في بيتها غير ساترة لرأسها أو رجليها وليس عندها أحد؟
ليس لها ذلك، يجب عليها ستر رأسها ورجليها على الصحيح. أما الوجه تكشفه السنة لا كشف الوجه. أما الكفان فالأفضل سترهما، وإن كشفتهما فالصحيح لا حرج، لأن بهما الأخذ والعطاء والتعديل، فالأمر فيه الكفين واسع وسترهما أفضل. أما الرجلان فالجمهور أهل العلم على أنهما يشترعان، ينبغي سترهما كما قال أكثر أهل العلم. وجاء في حديث فيه لين عن أم سلمة أنها سئلت عن ذلك عن كشف قدمين، فقال رضي الله عنها: إذا كان الدرع سابقا يغطي ظهور قدميها. لما قيل لها: يا أم المؤمنين، هل تصلي المرأة في درع وخمار غير إيثار؟ قال: إذا كان الدرع سابقا يغطي ظهور قدميها. وفي إسناده بعض الضعف ويروى مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الصواب أنه وقوف. فالحاصل أن سترها القدمين أحوط للمؤمنة، وأما كفان فأمرهما أوسع، وأما الوجه فيكشف في الصلاة إذا كان ما عندها أجنبي.
نعم. جزاكم الله خيرا. ما حكم لبس الثياب الضيقة التي تظهر أجزاء المرأة، وهل يجوز لها أن تصلي فيها أو لا؟
أقل أحوالها كراهة، أقل أحوالها كراهة، ما ينبغي أن تصلي في ثياب ضيقة.
نعم.
بل تكون وسط، لا ضيقة ولا واسعة جدا، وسط، هذا السنة. نعم.
جزاكم الله خيرا. ما حكم صلاة المنفرد خلف الصف؟
لا تصح، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة للمنفرد خلف الصف. ولما رأى رجل يصلي خلف الصف وحده، أمره أن يعيد الصلاة عليه الصلاة والسلام، ولم يسأله، ما قال له: هل وجدت فرجها؟ ما وجدت فرجها، أمره أن يعيد سدا للباب. فليس لأحد يصف خلف الصف، بل ينتظر إن لم يجد فرجة ينتظر، أو يتقدم مع الإمام إن تيسر يصلي على يمين الإمام.
نعم.
أو يصبر حتى يجد فرجة، أو يجي أحد يصلي معه.
جزاكم الله خيرا.
انتهت الصلاة.
نعم.
صلى وحده.
جزاكم الله خيرا. ما حكم كشف زوجة العم على ابن أخي الزوج حتى ولو كان بينهما تفاوت في السن؟
ليس لها كشف لأخي زوجها ولا عم زوجها ولا ابن عم زوجها ولا ابن أخي، كلهم أجناب. ليس لها أن تكشف إلا للزوج أو أبيه أو جده أو أولاده. أما أخوه وأمامه وأخواله وأبناء أخيه كلهم أجناب، لا تكشف لهم ولا تخلو واحد منهم أيضا، فلا يجوز. قال الله تعالى: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن، لبعولتهن الأزواج أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن. أما أخو الزوج لا ليس منهم، ولا ابن أخيه ولا عمه ليس من هؤلاء. أما أبو الزوج نعم، يعني قال: أو أبائهن أو أبناء بعولتهن، أباء البعولة هي أباء الأزواج.
نعم.
وجد أب، فهي أبو الزوج وجد الزوج كلهم أحاديث من الرضاعة ومن النسب، سواء من الرضاعة أو من النسب. وهكذا أبناء الزوج من الرضاع ومن النسب محارم أيضا، وهكذا أبناء وبنات المحارم. نعم.
جزاكم الله خيرا. المستمع أحمد حسين علي من أبو عريش في الجيزان بعث برسالة ضمنها جمعا من الأسئلة، في أحدها يقول: ما هو الفرق بين الاتباع والابتداع؟
الاتباع هو اتباع الشرع، اتباع ما جاء في الرسول صلى الله عليه وسلم من الأوامر والنواهي، يقال اتباع، لأن الله قال: اتبعوا ما أمر ربكم ولا تمنوا إني أولياء. وقال جل وعلا: قل يا أيها الناس إني رسول الله جميعا الذي لهم في السماء لا إله إلا هو يحيي ويميت، فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. فنحن مأمورون باتباع النبي صلى الله عليه وسلم وباتباع القرآن. فالتمسك بالقرآن بما قال الله والتمسك بما قال الرسول صلى الله عليه وسلم أو فعل، هذا هو الاتباع، السير على منهاج النبي صلى الله عليه وسلم وطريقه في الأوامر والنواهي، هذا يسمى الاتباع، وهو واجب في الواجبات مستحب في المستحبات. وأما الابتداع فهو إحداث شيء في الدين ما لم يأذن به الله، يعني إحداث عبادة ما شرعها الله، هذا يقال لها ابتداع. قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فهو رد. ولقوله صلى الله عليه وسلم: شر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. فلو أن الإنسان صلى صلاة زائدة على الخمس، قال يصلي ست حطها ست من دور الخير، حط ست لدى الساعة أربع من النهار أو خمس من النهار بعد طلوع الشمس قبل الظهر، يصلي سادسة، هذه بدعة باطلة ولا يدعو إليها ولا يدعو الناس إليها بنية أنها فريضة، يعني يدعو الناس إليها. أما بنية أنها صلاة فرض صلوها لا بأس، تستحب. أما يجعل سادسة يؤذن لها ويقيم لها ويدعو الناس إليها، هذا ممكن بدعة. أو يقول السجدتين ما تكفي، نحط سجدة ثالثة في الركعة، سجدة ثالثة هذه بدعة، يتعمدها تبطل الصلاة. أو قال نحط ركوع ثاني في الركعة فيها ركوعين، هذه بدعة، إلا في صلاة الكسوف فيها ركوعان صلاة الكسوف. وهكذا لو قال نجعل ليلة من الليالي محل عبادة، صلي فيها 10 ركعات، 20 ركعة ليلة الجمعة وليلة الخميس من كل أسبوع، هذه بدعة، ما يخص ليلة من الليالي بشيء ما شرعه الله. أو ليالي مولد النبي صلى الله عليه وسلم، مولد فاطمة أو الحسين أو البدوي أو الصديق أو عمر، نجعله احتفال، صلي فيه نحدث فيه ونذكر فيه، هذه بدعة، يعني ما شرع الله ورسوله. فالابتداء هو إحداث عبادة ما شرعها الله، قولية أو فعلية، يقالها بدعة لأن الله ما شرعها سبحانه وتعالى. وإن ذا ما فعله الناس البناء على القبور، اتخاذ المساجد عليها وقباب يزعمونها أنها قربة أو دين، هذه بدعة. الرسول نهى عن بناء القبور، فالبناء عليها بدعة من وسائل الشرك، كذلك تجسيص بدعة، إذا استصنع يتقرب الله بذلك هذا بدعة، لأن الرسول نهى عن تجسيص عليه الصلاة والسلام لأنه وسيلة للشرك. هكذا كونه يتوسل بأصحاب القبور وأسألك بأصحاب القبور، أو أسألك بجاه النبي أو بحق النبي بدعة، أو أسألك بجاه الصالحين بدعة. أما لو قال أسألك بحبي لك أو بإيماني بك أو بإيماني برسولك أو بأسمائك الحسنى، هذا طيب، هذه وسيلة شرعية. فالبدع ما أحدثه الناس في الدين وهو ما شرعه الله ولا رسوله، هذا يقال له بدعة. والاتباع هو السيد على المنهج الذي شرعه الله لعباده وجاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا يقال له اتباع. نعم،
جزاكم الله خيرا. حفت الجنة بالمكاره وحفت الجنة حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات، اشرحوا لنا هذا القول جزاكم الله خيرا.
هذا حديث صحيح، حديث صحيح النبي صلى الله عليه وسلم قال حفت النار بالشهوات، حفت الجنة بالمكاره. فلو في الآخر حجبت النار بالشهوات وحجبت الجنة في مكاره، المعنى أنه جعل بين النار وبين الإنسان ارتكاب الشهوات المحرمة، فإن ارتكبها صار إلى النار وانتهك الحجاب، وإن امتنع منها سلم. النفس قد تشتهي الزنا أو الخمر، فإن طاوعها صار إلى النار. قد تشتهي ترك الصلاة والكسل ولا يصلي، فإن طاوع النفس صار إلى النار أعوذ بالله. قد تشتهي سب الدين والاستهزاء، فإن طاوع نفسه كفر صار إلى النار. قد تشتهي الربا، فإن طاوع نفسه وفعل الربا صار إلى النار. قد تشتهي النفس قطيعة الرحم والعقل والوالدين، فإن طاوعها هلك وصار إلى النار. فالنار حفت بالشهوات المحرمة، والجنة حفت بالمكاره ما تكره النفوس. النفوس قد تكره الصدقة، قد تكره الجهاد، لكن إذا خالفها وجاهد في سبيل الله وتصدق صار إلى الجنة، قد تكره المحافظة على الصلوات الجماعة قد تكسل، يكون عندها ما عندها نشاط، عندها كسل، عندها كراهة للتقدم إلى الصلاة الخمس، فإذا طاوعها لك وإن خالفها وصلى في الجماعة وحافظ على صلاة المساجد صار إلى الجنة. النفس أيضا قد تكره صلاة الرحم بر الوالدين إكرام الجار، فإن طاوعها هلك وإن خالفها وبر والديه ووصل أرحامه وأكرم جيرانه فاز بالسعادة وهكذا. نعم.
جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير
إن شاء الله.
مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا لسماحته، وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.